ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان من كرامات الصحابة. حقيقة ناس كثيرة جدا مولعة بمسألة الكرامات، إلى فلان ده رجل ما شاء الله ليه كرامات، وفلان ده برضو ما شاء الله ليه كرامات. عايزين نشوف بقى إيه هي الكرامة وإيه معناها، ومين هم الذين أكرمهم الله عز وجل بكرامات ثابتة في كما جاء من خلال أخبار صحيحة ثابتة عن هؤلاء الصحب الكرام اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة مسألة الكرامات من أخطر مسائل العقيدة، ناس فيها بين إفراط وتفريط. منهم من ينكر هذه الكرامات بالكلية، بيقول إنها إيه خرافات، دي مسألة من نسج الخيال. ومنهم من يثبت هذه الكرامات لأي إنسان على وجه الأرض كائنا من كان، حتى ولو كان فاسقا بعيدا عن طاعة الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن منهج أهل السنة والجماعة جماعة منهج إيه وسط بين كل هذا، نثبت الكرامات للأولياء، منهم الذين يسيرون على نهج سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن سنته أبدا صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة الأولياء، مين هم الأولياء؟ المولى عز وجل وضح ذلك من خلال صفة وليست اسم. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم؟ البدو الجيلان وفان وفان؟ لا طبعا، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إذن طالما إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأولياء بالصفة وليست بالاسم، يبقى أنا وإنت وإنت كلنا نقدر نكون إيه؟ أولياء لله سبحانه وتعالى. طيب، قبل ما نتكلم عن كرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عايزين نقف بس مع بعض الخواطر البسيطة اللي بتدور حول هذا الموضوع. أول حاجة، ممكن واحد يسأل إيه الفرق بين الإرهاصة والمعجزة والكرامة؟ بنسمع كلمة إرهاصة، كلمة معجزة، كلمة كرامة، يا ترى في فرق؟ في فرق. إيه هو الفرق؟ هقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، الإرهاصة أمر خارق للعادة. خد بالك، الثلاثة أمر خارق للعادة، يعني أمر على غير مألوفات البشر، حاجة ما يتخيلش الناس إنها ممكن تحصل إيه في هذا الزمان أو في أي زمان. يبقى الإرهاصة أمر خارق للعادة يحدث للنبي أو الرسول قبل البعث. زي إيه يا جماعة؟ زي رؤية عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، شاف إيه؟ شاف سلسلة بتخرج من ظهره وتصل إلى السماء. إيه السلسلة دي؟ اللي هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من صلب عبد المطلب. طيب، في حديث ثاني جميل جدا رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي، هي دي الإرهاصة بقى، ورأت أمي نورا يخرج منها أضاء منه قصور الشام. يبقى النور الذي خرج من أم النبي صلى الله عليه وسلم أضاء قصور الشام، دي إرهاصة تنبئ عن هذا المولود الذي أسعد الله عز وجل به البشرية، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالث إرهاصة، وده على وجه السرعة، يعني حادثة الفيل. أصحاب الفيل لما دخل عشان يهدموا الكعبة، أبرهة لما دخل عايز يهدم بيت الله الحرام، إيه اللي حصل؟ سلط الله عز وجل عليه وعلى أصحابه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ودي كانت إرهاصة لأن هذا البيت سيكون قبلة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلكم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، بل وقفت على رواية صحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الإرهاصة. المعجزة، المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله بعد البعثة. ليه؟ ليعلم قومه أن هذا النبي أو هذا الرسول مؤيد من الله عز وجل، فتكون تلك المعجزة حاديا لهم لكي يؤمنوا بالله عز وجل. طبعا هنتكلم في درس مستقل إن شاء الله عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة، وده موضوعنا، الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. يبقى الكرامة بكل مين؟ للناس اللي هم عوام الناس المؤمنين، ما بيكونش للرسول ولا للنبي. واضح كده؟ طيب، الوقفة الثانية هنا نقف بعض الوقفات كده مع بعض الخواطر قبل أن نبدأ في الكلام عن كرامات الصحابة رضي الله عنهم. هل في كرامات حدثت أو ثبتت لأناس في الأمم من قبلنا؟ يا ترى الكلام ده حصل بس للصحابة وبعض التابعين ولا قبل بعثة النبي كان في بعض الكرامات لبعض الأناس أو بعض الناس قبل ما بعث النبي؟ حصل. زي مين؟ زي مريم عليها السلام. يقول جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون: كان زكريا عليه السلام يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. سبحان الله، بل إنها لما حملت عيسى عليه السلام ثم وضعته وكانت جالسة بجوار نخلة جعانة، سبحان الله كيف تأكل والنخلة مليانة رطب وتمر ما شاء الله، يوم يأتي قول الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله. طب هي نفساء، كيف تهز جذع النخلة؟ وتعرفين أن أمتن شيء وأصعب شيء في النخلة الجذع بتاعها. سبحان الله. فيعاملها الله عز وجل معاملة الأولياء، معاملة الأولياء، لأن لو 10 من الرجال اجتمعوا عشان يهزوا النخلة ما يقدروش، لكن هي مجرد أن هي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بهذه الكرامة، مجرد ما حطت إيديها على النخلة صارت بين يديها أليم من الزبد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. برضو مين تاني حصل له كرامات في الأمم السابقة؟ جريج العابد، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. لما جريج العابد لما جاءته أمه فيعني نادت عليه أكثر من مرة فلم يرد عليها، فدعت عليه دعوة ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه البغايا. سبحان الله. فتذاكر بنو إسرائيل عبادة هذا الرجل، يعملوا إيه؟ فقالوا عايزين واحدة تشتمه، فلقوا امرأة جميلة جدا كان الناس يتمثلون بحسنها، كان يضرب بها المثل في حسن الجمال، قالوا لها عايزينك أن تشتمي جريج اسم خلاص. فراحت وتعرضت له فلم يلتفت إليه، فمكنت من نفسها رجلا راعيا كان يأوي إلى صومعة جريج. إيه اللي حصل بعد ما حملت ولدت؟ فقالت لهم ده ابن جريج وقد جاء من الزنا. طبعا الناس بيتوقعوا في أي إنسان متدين أن يكون على أعلى مستوى أخلاقي وإيماني، فبالتالي لما بيشوفوا منه أي هفوة ولو بسيطة بتبقى عندهم ضخمة جدا. فسبحان الله، راح يجي يكسروا بقى الصومعة بتاعته: انزل يا داعر، انزل يا فاجر، انزل يا كذا، انزل يا كذا. فقال على رسلكم، فنزل. ايه في ايه؟ قالوا له: زنيت بهذه المرأة وقد أنجبت منها ايه هذا الولد. قال لهم: طب اصبروا عليه. دخل صلى ركعتين، وده درس جليل جدا، الإنسان يعني حينما يقع في أي شدة يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. فالمهم فصلى ركعتين واستعان بالله عز وجل، فقام بعدها وكلم قال: أين الغلام؟ الغلام الصغير الطفل اللي اتولد. قالوا له: فنخسه في بطني نخسة بسيطة كده. وقال: من أبوك؟ فأنطق الله له هذا الطفل وقال: أبي فلان الراعي. سبحان الله. فهذه كانت كرامة لجريج رضي الله عنه وأرضاه. مين تاني برضو حدث له كرامات؟ أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية اللي هم كانوا أبناء علية القوم. سبحان الله، أول ما حسوا أن القوم بتاعهم على غير طاعة الله، بل كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى، اعتذروا كل هذا الفساد وآووا إلى هذا الكهف، فأنامهم الله عز وجل أكثر من 300 سنة، 309 سنة هجرية. سبحان الله. قال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ايه وازدادوا 9؟ هم 300 سنة ميلادية و309 هجرية، لما تقيس دي تلاقي دي زي دي بالظبط بفضل الله. ثم بعد ذلك احياهم الله عز وجل او ايقظهم الله عز وجل مرة اخرى بعد 300 سنة لهم. سبحان الله، وكانت اكرام من الله عز وجل هؤلاء الفتية. مين تاني؟ ودي اخر حاجة، الغلام في قصة اصحاب الاخدود. فاكرين لما الملك لقى الناس كلهم قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، خلاص فخد لهم الأخاديد وكله واقف عند الأخاديد اللي متولع نار، ها هتؤمن هتكفر ولا لأ؟ اللي هيكفر واخد بالك هيرجع تاني ايه يبقى سليم، واللي هيفضل على إيمانه هيترمي فين؟ في النار. فضل الله، الشعب كله ثبت على إيمانه فضل الله عجل وكلهم اترموا في النار. سبحان الله. فجت آخر واحدة امرأة كانت ترضع طفلا صغيرا، فكأنها تقاعست، يعني سبحان الله ازاي قال بنفسه معايا طفل صغير بيرضع؟ فانطق الله لها هذا الطفل فقال: يا امه اثبتي فانك على الحق. سبحان الله. فدي كرامات حدثت يعني، ولو اردنا ان نستطرد في الامثله فالامثله كثيره جدا. طيب الوقفه الثالثه، ايه هي بقى الحكم والمصالح من كرامات الاولياء؟ ليه يبقى في كرامات الاولياء؟ ما كانت ممكن المساله تمشي كده من غير لا كرامات ولا اي حاجه. اقول لك لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان الكرامه انها كالمعجزه، تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الخالق جل وعلا وأنه فعال لما يريد. واخد بالك؟ المسألة دي تزود الناس إيمان لأن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد وتريهم كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أن وقوع الكرامات دي في حد ذاتها هي في الحقيقة معجزة للأنبياء. ليه؟ لأن هي الكرامات دي ما حصلتش لهؤلاء الأولياء إلا ببركة اتباعهم للأنبياء. يعني أي واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثت له كرامة فلا تكون هذه الكرامة إلا ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة إن الكرامات هي البشرى العاجلة التي عجلها الله عز وجل لأوليائه في الدنيا. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتبالك بديه بشرى عاجلة لهذا المؤمن في الدنيا ولم تزل الكرامات موجودة لحد يمن هذا سبحان الله. لكن خد بالك من حاجة بقى، يجب أن تحذر مما يفعله المشعوذون والدجالون من دخولهم بقى في النار وأنهم يمسكوا التعابين ويخبروا ببعض الغيبيات. هؤلاء دجالون يستعينون بالجن من دون الله عز وجل. خدت بالك؟ طيب الوقفة الرابعة أننا إن كنا نتكلم عن كرامات الأولياء، طيب أعلى طبقة في الأولياء بقى مين هم؟ أصحاب سيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم. وكرامات الصحابة كلها ثابتة وحقيقية ونحن نعلم جميعا طبعا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي حسبهم أن الله عز وجل هو الذي زكاهم، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالآية دي أو الآية دي إن كان للأمة كلها لكن المخاطبون بها ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا عن أصحاب النبي أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى والذين اتبعوهم بإحسان ممكن أنا وإنت نخش فيها بقى فضل الله عز وجل، يبقى الباب لسه مفتوح. ولذلك في الآية اللي بلاقي إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه والباب لسه مفتوح ومنهم من ينتظر. شوف الآية اللي بعدها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين الباب مفتوح أهو: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفوق ده كله بقى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفوق ده كله زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث الثاني أيضا في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف وسط الصحابة فمر بجنازة أمام النبي وأصحابه فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال النبي: وجبت وجبت. فقال له عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. حديث ثالث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام نظر إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وما أجمل من أن نسمع ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا ابن مسعود يقول إيه كما عند أحمد بسند صحيح. يقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وقفة هي الوقفة الخامسة، إن أي إنسان في الدنيا بيتمنى إنه يحصل له كرامة، صح ولا لأ؟ كتير من الناس يقول لك: يا ريت نفسي كده يحصل لي كرامة كده، أطير في الهواء، يحصل مش عارف إيه، يعني المهم إيه؟ يعني عايز بس يبقى إيه؟ يعني الناس تعرف إن هو ليه كرامات وحركات كده، المهم سبحان الله. لكن اسمع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله تعالى، دي كلمة يعني والله العظيم يعني أغلى من الذهب. يقول الإمام: أعظم الكرامة
لزوم الاستقامة. يا سلام، كلمة دي لوحدها يتعمل فيها مجلدات. يعني أعظم كرامة في هذا الزمان اللي أنت عايش فيه الآن الذي تكثر فيه الفتن إنك تستقيم على طاعة الله عز وجل حتى تلقاه. وما أجمل ما قاله أحد آبائنا الأفاضل، مرة كنت واقف معاه فبيقول لي: شايف اللحية اللي على وشي دي؟ قلت له: أيوة. قال لي: دي على وشي بقالها 50 سنة. قلت له: والله دي كرامة. قلت له: فعلا أعظم كرامة لزوم الاستقامة. ربنا يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الكرامة الحقيقية اللي هي الاستقامة بين يدي الله عز وجل والاستقامة على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع باقة عطرة من كرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس ذلك على سبيل يعني القصص والحكاوي، ولكن عايزين نعرف بس قد إيه إن أي إنسان في الدنيا لما يطيع ربنا ويمشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد ربنا هيكرمه وهيثبته بأشياء وهيديله بشريات تثبته وتعرفه إنه ماشي على طريق الحق سبحان الله. طيب، أول حاجة حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح أنه قيل لأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عن أبي بكر وعن علي، قيل لهما يوم بدر: مع واحد منكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. كان واحد منهم جبريل بيدافع عنه والتاني ميكائيل بيدافع عنه، وده ثابت بحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. سيدنا عمر بن الخطاب هنقف معاه وقفة طويلة شوية لأن الحقيقة حصلت له حاجات كتيرة جدا، ويكفي يعني أنا بعتبر دي أعظم كرامة من الكرامات الحسية اللي حصلت لسيدنا عمر. أنا بعتبر تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر أنا بعتبرها أعظم كرامة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. شوف اللفظ واضح، يقول كان في نبي بعدي ما كانش هيكون حد أبدا إلا عمر بن الخطاب. حديث ثاني رواه أحمد والترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل الحق على قلب ولسان عمر. يا سلام، ربنا أجرى الحق على قلب ولسان سيدنا عمر. من ضمن الكرامات بقى الحسية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر عمر بن الخطاب في الجنة. حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. يعني كان ده فين؟ رؤية منامية، وكما قال ابن عباس: ورؤية الأنبياء وحي. أبالك، لأن سيدنا إبراهيم لما هم بنبح سيدنا إسماعيل راح يذبحه ليه؟ شاف رؤية. هل قالوا الأمر صراحة كده؟ أبدا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فتبالك، إذا مجرد رؤية شافها، لكن كما قال ابن عباس: ورؤية الأنبياء وحي من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيه: بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كرامة بقى أنا بعتبرها برضو من الكرامات العالية جدا لسيدنا عمر، اللي هي بيسموها موافقات عمر لربه جل وعلا. حديث البخاري يقول عمر بن الخطاب: وافقت ربي في 3. خد بالك، شوف بقى كمال الأدب. يا سلام، ما هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من كلمة وافقت ربي، الأصل كما قال الحافظ ابن حجر الأصل إنها إيه؟ وافقني ربي، مش وافقت ربي، لكنه من كمال أدبي فتبالك استعمل سياق الأدب مع الله عز وجل إنه قال إيه؟ وافقت ربي، ما قالش وافقني ربي. قال: وافقت ربي في 3. فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، موافقة لقول عمر. الحاجة الثانية آية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب أيضا بناء على إيه؟ على يعني تأييدا لقول عمر رضي الله عنه وارضاه. والحاجة الثالثة: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن، ده كلام سيدنا عمر، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حقيقة آيات كثيرة جدا نزلت موافقة لرأي سيدنا عمر بن الخطاب، وأظن دي من أعظم الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا عمر بن الخطاب. في من ضمن برضو الكرامات كرامتين كده نختم بهم لسيدنا عمر، في قصة جميلة جدا أنه أرسل جيش، والجيش ده كان على يعني بعد شهر كامل من يعني من المدينة المنورة. سبحان الله، سيدنا عمر واقف على المنبر بيخطب يوم الجمعة، فجأة لقى نفسه من غير كده يعني ايه يعني عمال بيخطب بيتكلم في موضوع معين وفجأة لقى نفسه بيستدير كده ناحية اليسار وبيقول ايه يا سارية الجبل يا سارية الجبل. الراجل اللي هو كان سيدنا عمر مأمره على الجيش كان اسمه سارية. سيدنا عمر بيقول يا سارية الجبل يعني ايه فحصن بالجبل. بعد شهر يا جماعة رجع سيدنا سارية ومع الجيش فسألهم سيدنا عمر ماذا صنعتم؟ قالوا والله زمنا شر هزيمة إلى أن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين في وقت صلاة الجمعة وهو يقول يا سارية الجبل. قال فتحصننا بالجبل وجعلنا الجبل في ظهرنا فهزمنا أعداء الله عز وجل بإذن الله جل وعلا. فقال أحد الصحابة هو والله عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. دي كانت كرامة عظيمة جدا لسيدنا عمر. من ضمن الكرامات الأخيرة لسيدنا عمر أن سيدنا عمرو بن العاص لما فتح بلاد مصر فكان لأهل مصر في الوقت ده عادة غريبة جدا. كانوا يجوا في شهر بقونة شهر من أشهر العجم كانوا يجيبوا بنت كده جميلة جدا أجمل بنت ويحطوا عليها ذهب من أجمل أنواع الحلي والمجوهرات ويشتروها من أهلها مثلا ثمنها كام مليون جنيه مليون جنيه 10,000 اللي عايزين حد ما يرضوهم يعني ويغرقوها ذهب من فوق لتحت ويأخذوها ويرموها في النيل. ليه؟ هيموتوها يعني عشان يرضوا النيل أو يسترضوا النيل يطلبوا منه الرضا عشان يفيضوا عليهم من الماء ودي طبعا عادة شركية. فلما قالوا السيد عمرو بن العاص الكلام ده قالوا لا إن هذا لا يكون في دين الله عز وجل وإن الإسلام يجب ما قبله ولكن انتظروا. فبعث رسالة عاجلة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له حصل كذا وقلت لهم كذا. فعمر بن الخطاب أم كتب له لقد أحسنت يا عمرو وإن الإسلام يجب ما قبله وإن هذا لا يكون في دين الله عز وجل فإذا وصلتك رسالتي ستجد معها بطاقة هتبالك فألقها فين في النيل بس مجرد ما توصلك خذ البطاقة الصغيرة دي زي الكارت كده وارمي في النيل. فوصلت الرسالة لعمر بن العاص فوجد مكتوب في البطاقة دي أو في الرسالة الصغيرة إيه من عمر بن الخطاب أو من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. يا سلام سيدنا عمر بيكلم النيل أبي يكلم النيل هو النيل بيحس أبي يحس إزاي بيحس ربنا قال كده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. خدت بالك ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. البطاقة مكتوب فيها إيه من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري. كنت أنت يعني اللي بت يعني إيه يعني بتجري كده وبتجيب لنا المايه كده من جدعانتك انت مش عايزينها منك. وان كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنساله جل وعلا ان يجريك. كان اهل مصر في اللحظه دي يا جماعه كان كل واحد خلاص مجهز المخله بتاعته وثاني يوم الصبح جاهزين ان هم يرحلوا عن ارض مصر. شاء المولى عز وجل سيدنا عمرو بن العاص يرمي البطاقه في النيل بالليل يصبح الصبح يلاقوا النيل ارتفع 16 متر. سبحان الله. وكشف الله عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل. تعال ننتقل لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هل تتخيل إن في إنسان على وجه الأرض ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى هي اللي تستحي منه؟ أهو ده حصل لسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كان متكئا وكان كاشفا عن ساقيه في بيت أم عائشة فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك. كلموا سيدنا أبو بكر ومشي. وبعد كده استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك أيضا. فلما استأذن عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم على رفقكم ثم قام فسوى ثوبه وجلس واعتدل فدخل عثمان فكلمه ثم انطلق. فأمنا عائشة استغربت قالت له يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تهتم لهما. فلما أراد أن يستأذن عثمان جلست وسويت ثيابك وفعلت وفعلت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فالملائكة كانت بتستحي من سيدنا عثمان بالفعل. تعال نشوف سيدنا طلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان ليه طبعا موقف تاريخي محدش يقدر ينساه أبدا في يوم أحد. فاكرين لما الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل فانقض خالد بن الوليد وكان ساعتها خالد كان لسه مشرك فانقض خالد بن الوليد ومعه على أصحاب النبي وقتلوا 70 من سيرة الصحابة. ثم أرادوا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ النبي راح منادي على الصحابة اجتمع له 9 7 من الأنصار واثنين من مهاجرين الأمة طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. فقال النبي والحديث رواه مسلم قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ مين يقاتل بقى الجيش ده كله وهو يبقى معايا في الجنة؟ السبعة من الأنصار كل واحد منهم يخش يقاتل الجيش يتقتل. حتى لما اتقتل السبعة كان آخرهم يا جماعة عمارة ابن يزيد ابن السكن. لما اتقتل سبحان الله ده مشهد مؤثر جدا، فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على قدم النبي ثم مات، كأنه بيقول للنبي أنا معاك يا رسول الله وتبعك، أنا وراك لحد آخر قطرة في دمائي، يا سلام، لحد آخر نفس في عمري. هي دي المحبة الحقيقية اللي كانت من أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم ثم نظر النبي إلى صاحبيه لسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وقال ما أنصفنا أصحابنا. فلما تقدم المشركون مرة أخرى قال من للقوم؟ فتقدم سعد فنسل النبي كنانته، الكنانة اللي فيها إيه؟ المكان اللي بتحط فيه السهام، وأعطى السهام كلها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. يا سلام، بعدها الجيش كان اجتمع على النبي، ما السهام خلصت مع سعد، فقال النبي من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا طلحة قعد يقاتل يا جماعة جيش كامل. لو سيدنا طلحة فر في الوقت ده معذور ولا مش معذور؟ جيش كامل يا جماعة، جيش مشركين كامل بيقاتل واحد بس. سيدنا طلحة دخل يقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أول دخل قدام المشركين ضربوه ضربة بالسيف طيروا له صوابع على البعض. فقال طلحة هف من شدة الألم، فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. يا سلام، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. سيدنا أبو بكر بقى كما عند البخاري لما كان يذكر أمامه غزوة أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة يدافع عن النبي، النبي كان تعبان جدا فكان يسيب النبي جالس على الأرض ويخش يقاتل، يرجع يشيل النبي ويرجع بظهره أول ما المشركين يقربوا يحط النبي تعالى على الأرض، حتى ما وصل لصخرة عالية مش قادر يشيل النبي، لأن سيدنا طلحة في اللحظة دي يا جماعة كان انضرب 39 ضربة بالسيف. حد متخيل واحد ينضرب 39 ضربة بالسيف لحد ما ايد من ايدينه اتشلت بعد كده، اصبح ما يقدرش يتحرك بالمرة دفاعا عن النبي عليه السلام. فلما وصل الى الصخرة مش قادر يشيل النبي، فافاق النبي وقام وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة كما عند الترمذي بسند صحيح قال اوجب طلحة اللهم اوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة الذين بشروا بالجنة. يا سلام، رواية جميلة ايضا عند الترمذي بسند صحيح، واحد من الاعراب وكان الاعراب دايما يجي يسألوا النبي اسئلة كده يعني الصحابة كانوا بيستفيدوا منها، الاعراب كانوا بيسألوا على سجيتهم كده، فقال يا رسول الله من الذين يعنيهم الله عز وجل بقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ النبي ما ردش عليه شويتين دقايق ودخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد، فلما رآه النبي قال من السائل عن تلك الآية؟ الأعرابي قال له أنا يا رسول الله، قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي رواية هذا ممن قضى نحبه. يا سلام، شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله. بعد الموقف ده بالله عليك شوف بقى ربنا بيكرم سيدنا طلحة بإيه؟ أنت بتحافظ على النبي وإحنا هنحافظ عليك. يا سلام، والجزاء من جنس العمل. حديث يعني أو قصة جميلة جدا عن المثنى بن سعيد إنه قال إن في واحد رجل شاف رؤية في المنام، وفي رواية تانية إن عائشة بنت سيدنا طلحة هي اللي شافت الرؤية دي، شافت إن أبوها جالها في المنام قال لها يا عائشة حوليني من هذا المكان يعني من القبر ده فإن النز قد آذاني. إيه النز؟ النز هو الرطوبة أو المية، يعني القبر تترد فيه الرطوبة أو المية، فهو يعني زي ما تقول إيه بيقول لها إن النز إيه قد آذاني فحوليني من المكان ده. فراحت مع بعض الرجال من محارمها وضربوا خيمة بجوار القبر لحد ما فحتوا القبر كله وخلصوا تمام وراح نقلين المكان الثاني. الكرامة هنا فين بقى؟ إن هم لما طلعوا سيدنا طلحة كان عدى على دفنه 39 سنة، يعني الكلام ده بعد موته قد إيه؟ ب39 سنة لقوا جسمه زي ما هو يوم ما دفن، بس يعني في حاجة واحدة بس هي اللي اتغيرت، بعض الشعيرات اللي في لحيته ابيضت، بعض الشعيرات البسيطة فديه. وسبحان الله والجسم كله زي ما هو واللحية زي ما هي كل حاجة زي ما هي يوم اندفن. من حفظ الله حفظه الله عز وجل، يحفظ الله يحفظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي وقف برضو يدافع عن النبي بغزوة أحد سبحان الله في معركة القادسية، سبحان الله في معركة القادسية الفرس سيدنا سعد راح يقاتل مين؟ الفرس. طيب الفرس معهم سفن كتيرة جدا، عدوا في نهر دجلة وراحوا الناحية الثانية بالسفن، المسلمين معهمش سفن، عددهم قد ايه؟ 10,000 واحد. طب يعملوا ايه لو رجعوا معذورين معاش سفن وكنا عايزين نقاتلهم وهم عدوا، هنعمل ايه؟ نرجع بقى؟ لا، سيدنا سعد وقف وبلسان اليقين والثقة والتوكل على الله عز وجل. قال أيها الناس إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرزق. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيل. يا سلام، زي ما قلت لك قبل كده لو كان بقى طبعا في الزمن بتاعنا ده، طب جزاك الله خير ألف سلامة بقى وما تنتشى مسجات كده على الموبايل الله يرحمك طمنا عليك. سبحان الله. لا شوف بقى اليقين بقى والتوكل، قالوا ونحن معك إن شاء الله. يا سلام سبحان الله. لو كان دلوقتي زي ما قلت لك ولا تركوا بأيديكم ولا تهلكوا عما الموت نفسنا ليه؟ حد يركب خيل ويعدي على العالم. سبحان الله. شوف بقى يقين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الراوي فعبروا النهر بالخيل وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما رآهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون إلا الجن. ده مش ممكن يكونوا بلدنين، لا. سبحان الله، والله ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن. فألقى الله الرعب في قلوب الفرس فكان النصر في معركة القادسية بإذن الله جل وعلا. ننتقل للكرامة اللي بعدها. الحقيقة يعني أنا عمال بحكي لك قصص كتيرة بس عشان تعرف أديه الجيل ده كان جيل فريد. أديه الجيل ده لما فعلا يعني حققوا الإيمان الحقيقي والتوكل والثقة واليقين لله عز وجل أو في الله عز وجل، اليقين بالله عز وجل. سبحان الله، هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أعلى قدرهم دنيا وآخرة. كفاية بس ده كفاية عليهم قول المولى عز وجل رضي الله عنهم وبعدين ورضوا عنه. رضوا عنه. طب ده لو الدنيا كلها، لو الدنيا كلها رضيت عن الله عز وجل لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا، ولو الدنيا كلها لم ترضى عن الله عز وجل لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. ربنا قال كده يا جماعة، حديث رواه مسلم حديث كرسي، يقول جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك سبحانه وتعالى لأنه ودود يا جماعة، ودود سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده وهو غني عنه سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ بيقول يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام. شوف بقى سيدنا سعد بن معاذ، يعني ننتقل بقى للكرامة التي بعدها إليها لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. حقيقة سيدنا سعد بن معاذ بالذات كانت الكرامة بتاعته أعجب من الخيال. هل تتخيل إن بني آدم يعيش على وجه الأرض يهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ أنا عايز بس أقول لك حديث بسعد مصطفى الحبيبة صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلان. يعني السماوات دي كلها والأرضين دي كلها وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلان. تخيل السماوات دي قد إيه؟ أنت متخيل يعني؟ شوف لما تسمع مثلا، لما تعرف أن سيدنا جبريل بس لوحده وأمير الملائكة وأمين الوحي عليه السلام، سيدنا جبريل لوحده له 600 جناح. قال بقرى قوم لوط خمس محافظات ليقرى قوم سدوم ألبها كلها بجناح واحد، سيدنا جبريل لوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن يقول إني أرى ما لا ترون أطت السماء، يعني أنت السماء وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. تخيل كل السماء اللي مليانة ملائكة، والنبي عليه السلام يقول كما عند مسلم أيضا عن السماء السبعة بس، يقول إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور ده قبلة أهل السماء السبعة، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني منذ خلق الملائكة، وده كان إيه قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام، وإلى قيام الساعة كل يوم 70,000 ملك يخشوا البيت المعمور ويخرجوا ما يرجعوش تاني، تاني يوم غيرهم 70,000 غيرهم، وهكذا إلى قيام الساعة. كم عدد الملائكة بتاعت السماء السبعة؟ طب كم عدد ملائكة السماوات السبع، أهل السماوات السبع كلها والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة زي خاتم اترمى الصحراء، ماذا يمثل؟ لا شيء. طيب وما الكرسي فبارك، وما الكرسي بالنسبة للعرش، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى. تخيل بقى لما عبد من عباد الله عرش الرحمن سبحانه وتعالى يهتز لموته. يا سلام، ما تستغربش، ده الإنسان لو أطاع ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يسخله الكون ده كله. وكلمة اهتزاز عرش الرحمن بموت سعد يوضحها الإمام النووي رحمه الله رحمه الله سعد، فيقول أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد لما قدم من أعمال جليلة لخدمة دين الله جل وعلا. حديث الحقيقة في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. طب تعالوا نذكر موقفين بس من موقف سيدنا سعد وتشوف قد إيه الإنسان ده يعني يستحق أن ربنا يكرمه بكرامة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أجزل له العطاء. سيدنا سعد لو تفتكروا بس بعض المواقف فيه، أنا هذكر بس بعض المواقف اليسيرة جدا. سيدنا سعد لو تفتكر لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد بيعة العقبة الأولى أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو إلى الله عز وجل، كان من ضمن اللي أسلموا على يديه سعد بن معاذ. عمل إيه سعد بن معاذ في اليوم ده؟ والحديث رواه ابن هشام بسند الحسن، ذهب في يعني في التو واللحظة في نفس الليلة اللي أسلم فيها، وذهب ينادي على قبيلته اللي هي بني عبد الأشهل. قال يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ وده من فقه الداعية، إن هو يركز على إنه يكون لي قدر عند الناس عشان يقدر يدعوهم إلى الله عز وجل، يعني لازم توصل لقلوب الناس عشان تقدر إن هم يستجيبوا لدعوتك. سبحان الله. قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا، يعني أنت اللي فينا. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. يعني الإسلام في المدينة من وراء كان بداية الحقيقية فعلا بإسلام سعد بن معاذ، لأن العدد الكبير اللي أسلم ده بفضل الله اشتغل وقى دعاء كلهم بفضل الله عز وجل. الموقف الثاني دي في غزوة بدر، النبي في بيعة العقبة الثانية خد العهد على الأنصار، والحديث عند أحمد والحاكم بسند صحيح، خد عليهم البيعة أن هم ينصروا فين؟ داخل أسوار المدينة المنورة. طب غزوة بدر فين؟ خارج أسوار المدينة المنورة. عدد الأنصار في غزوة بدر ضعف عدد المهاجرين، يعني أعباء الجهاد كله يكون على مين؟ على الأنصار، والنبي ما خدش عليهم العهد. لكن خد بالك من نقطة، هو النبي لو قال للأنصار خشوا وقتلوا حد يقول لأ؟ طبعا محدش هيعصي أمر النبي، لكن النبي عايزهم يحتفل، فالنبي قال إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، والثلاثة من المهاجرين، النبي عايز الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال أجل. فقال سعد، واسمع لكلام سعد، فقال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الرواية الثانية بيقول إيه؟ بيقول لك أنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والذي بعثني بالحق إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يتقتل أبو جهل، يتقتل هنا، هنا يتقتل فلان، يتقتل هنا، في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث الأخير لما يهود بني قريظة، واليهود هم اليهود، لما خانوا العهد مع النبي في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، وحبوا يفتحوا الأبواب الخلفية لقريش وغطفان والناس دي كلها عشان يخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقضوا على الدولة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب بقى إن هو إيه؟ إن هو يقتص منهم ويحكم فيهم. فبعد ما رحل هؤلاء الأحزاب عن المدينة المنورة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليحكم في يهود بني قريظة. اختار النبي مين بقى يا جماعة؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ. طب ليه؟ عشان يورينا صورة عالية جدا من صور الولاء والبراء. سيدنا سعد بن معاذ في الجاهلية قبل الإسلام كان من أحب الناس إلى يهود بني قريظة، كان كل يوم يروح يسهر معهم. طب لما يجي بقى النبي يحكمه فيهم يوريهم بقى إيه؟ إن طالما في إسلام يبقى فيه مفصلة بين الشرك وبين الإسلام والإيمان، خدت بالك؟ فدخل بقى سيدنا سعد بن معاذ يحكم في مين؟ في يهود بني قريظة. فأول ما شافوه له إيه؟ يا أبا عمرو اللي يكون سعد بن معاذ ندماؤك بقى وأصحابك وحبايبك بقى، خد بالك مننا يعني. فدخل سعد بن معاذ وقال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فقال النبي احكم فيهم يا سعد. قال احكم فيهم يا رسول الله. قال أجل. فقال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم ودراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. يا سلام، وينفجر الجرح بتاع سيدنا سعد بن معاذ في اللحظة دي. خد بالك الجرح اللي هو جرحه فين؟ في غزوة الخندق. سبحان الله، سعد بن معاذ بيموت في اللحظة دي، يوم ينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات يقول يا رسول الله من الذي مات من أصحابي؟ قال سعد بن معاذ. قال لقد اهتز عرش الرحمن لموتي. فقال النبي كما في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ده في روايتين كمان أجمل من بعض، الإصحار ما صلى صلى الله عليه وسلم. رواية عند الحاكم بسند صحيح، سعد بن معاذ أول ما مات صاحت أمه أطلقت صوتها حزنا عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يطهأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. خد بالك ضحك المولى عز وجل ثابت، يعني المولى عز وجل يضحك لكنه ضحك يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن المولى عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى إذا ضحك لعبد من عباده فلا حساب عليه يوم القيامة، يعني يدخل الجنة بغير حساب. وذكرنا هذا الموضوع في الدرس بتاع ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم. سبحان الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. لا ده في كرامة ثالثة كمان فوق ده كله. أي نعم، رواية عند ابن سعد بإسناد حسن إن الصحابة لما شالوا جنازة سيدنا سعد، ولما تقرأ في سير سيدنا سعد بن معاذ تعرف إن جسمه كان كبير جدا ما شاء الله، كان ضخم يعني، فلما شالوها لقوها يعني أخف جنازة شالوها. فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. فقال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. إيه رأيك في الكرامة دي؟ كل ده يديك مؤشر جميل قوي إن كل ما تتجرد لله عز وجل وتخلي حياتك كلها لوجه الله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله ربنا هيكرمك بأشياء كثيرة جدا، ولا تنتظر الكرامات اللي احنا بنحكيها دي. لكن كل ما في الأمر يكفيك قول الإمام ابن تيمية أعظم كرامة لزوم الاستقامة. كفاية ان انت لما تكون مستقيم على أمر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف ان هو ده قدرك عند الله، كما قال أحد السلف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما قامك. تعال نشوف سيدنا بلال. سيدنا بلال من ضمن أربعة، الأربعة دول يا جماعة كل البشرية بيشتاقوا للجنة، إنما الأربعة دولة الجنة هي اللي بتشتاق لهم. يا سلام. أي نعم، حديث رواه الترمذي إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاث، علي وعمار وسلمان. الرواية الثانية عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلاد. يبقى بالجمع بين الروايتين يبقى علي وعمار وسلمان وبلاد إلا أربعة الجنة مشتاق لهم. يعني عمرك تتخيل ان واحد عايش على وجه الارض وهو عارف ان الجنة مشتاقة له؟ يا سلام، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعل سيدنا بلال في الجنة، والحديث عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال بلال والله يا رسول الله ما تتخرت طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي. يا سلام، اتوضى احمد صلى ركعتين كتير مش كتير، واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكرامات ما كانتش بس للرجال فقط يا جماعه، كانت ايضا للنساء. ونذكر بس كم مثل كده للنساء. كان في واحده من الصحابيات اسمها زنيره رضي الله عنها وارضاها. كان المشركين يا جماعه كانوا بيعذبوا المسلمين عذاب شديد جدا. كان من ضمن جملة العذاب انه كانوا يجيبوا المرأة المسلمة ويحطوا عليها مكاوي الحديد ويسيبوها الاطفال يقعدوا يلعبوا في عينيها لحد ما ايه يسببوا لها العمى في عينيها، ربنا عافينا عافيه. مين اللي تعرض لكده؟ زنيرة اللي هي جارية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الكلام ده كان قبل اسلام سيدنا عمر. سبحان الله، فضل يعذبوا فيها لحد ما ذهب بصرها. فقال المشركون ما اصاب بصرها الا اللات والعزة. اللات والعزة هم الايه؟ هم اللي خلوها تعمل. فقالت لهم لا والله، والله ما تدري اللات ولا العزة من يعبدهما، ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن يرد علي بصري. قال قادر طبعا. فدعت وتوجهت إلى الله عز وجل أن يرد عليها بصرها، فرد الله عز وجل عليها بصرها. فقالت قريش هذا أيضا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم، فاشتراها بعد ذلك أبو بكر وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. أم شريك، أم شريك أيضا كانت يعني لما وقع الإسلام في قلبها فأسلمت، فكانت داعية إلى الله عز وجل، تدخل بيوت نساء المسلمين أو النساء المشركين عفوا وتدعوهم إلى الله عز وجل، فأسلم عدد كبير من النساء على يدي أم شريك. المشركين عرفوا بالموضوع ده فقالوا لها لولا القبيلة بتاعتك ناس يعني بتحبهم وكده لكنا نفعلنا بك كذا وكذا وكذا، لكن عموما هنردك القبيلة بتاعتك. فحملوها على بعير، البعير طبعا تعرفين ليه سنم كده صعب جدا، فحطوها على البعير من غير ما يحطوا أي غطاء على البعير، طبعا وضع مؤلم جدا لا يتحمله أي إنسان. فالمهم عذبوها عذاب شديد جدا لدرجة إن هم فضلوا سايبينها 3 أيام من غير لأكل ولا شرب، ولما كانوا يعوزوا يستريحوا يربطوا الجمل بتاعها أو البعير بتاعها في مكان ويسيبوها ويقعدوا على جنب يستريحوا ويأكلوا ويناموا ويسيبوها. فمرة من مرات عملوا كده، فكانت قد بلغ بها الجهد مبلغا، تعبت جدا، فقالت فأحسست بأثر شيء بارد وقع علي من السماء، فتناولت وهي مغمضة كده وتعبانة، فلقيت إيه؟ دلو مية، دلو ماء جرد صندوق كده، فشربت ثم رفع ثم عاد فشربت ثم رفع 3 مرات. في المرة الأخيرة راحت واخدة الباقي راحت إيه؟ دلقاها على رأسها وجسمها. فلما جم بعد ما خلصوا بقى هم بقى الصلاحة بتاعتهم جم عايزين يمشوا، فلقوا جسمها متغرق مية ولقوا شربة وفي حالة صحية يعني ما شاء الله مبسوطة. قال له بس أكيد أنت فكيت الرباط بتاعك ونزلت الشك منين؟ من الأسقية بتاعتنا. قالت لهم والله ما فعلت شيئا من ذلك. إزاي؟ قالت لهم والله أبدا ما سقاني إلا الله عز وجل بأمر من عندي سبحانه وتعالى. فنظروا إلى الماء الذي يحملونه فوجدوه كما هو، فقالوا لإن كانت صادقة فدينها خير من ديننا. فبصروا زي ما هي فأسلموا جميعا لساعتهم على يدي هذه المرأة المباركة هي أم شريك، ودي كانت كرامة أكرم الله عز وجل بها هذه المرأة. ننظر أيضا إلى سفينة، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بسفينة كان لها برضو كان لها قصة جميلة جدا. في إحدى الغزوات الصحابة تحبوا من شيل المتاع بتاع المخال يعني تمام، فيعملوا إيه؟ فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قد تعبنا. فنادى واحد من كان مولى عنده يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليه اسم تاني لا أذكره لكن سمي بعد ذلك بسفينة، فقال أبسط يديك فستكون سفينة بإذن الله جل وعلا. فبسط يدي والصحابة راح حاطين الأمتعة بتاعتهم كلها فوق إيديه فحملها وصار بها. فقال سفينة فوالله بعد أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع ناقتين على كتفي ما شعرت بتعب أبدا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سفينة ده حصل له موقف عجيب جدا، كان راكب سفينة يعني السفينة كان راكب سفينة المهم إيه، فكانوا ماشيين في البحر يعني، فسبحان الله فانكسرت السفينة طبعا لتحت، فالمهم فكل الناس غرقوا ما عدا هو تعلق بلوح خشب. فلما تعلق بلوح خشب فضل معاه لحد ما وصل فيه للشط، اول ما وصل للشط لقى قدامه ايه؟ اسد. سبحان الله، والقصه رواها الحاكم والطبراني بسند صحيح، فلقى اسد قدامه قال فخفت منه لكن خوفي من الله كان اكبر، فلما تقدمت وجدت الاسد ينظر الي ثم يذهب، يعني كانه بيقول ايه؟ تعالى وراي. ففضل ماشي ورا الاسد، مشى الأسد لحد ما وصل إيه لمكان كده، فرأى دخان طالع من إيه من خيمة، فعرف إن في ناس عايشين في المكان ده. قال فنظرت إلى الأسد فإذا بالدموع تملأ عينيه وكأنه حزين لفراقه. يا سلام، يبقى إيه؟ احفظ الله، احفظ الله يحفظك. زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خلاص فضل لنا أمثلة بسيطة بس يعني إيه، يعني بحب أذكر لك بس قد إيه الجيل ده كان غالي عند ربنا. ما هو ربنا ما بيكرمش إلا اللي بيحبه، خد بالك النقطة دي، ربنا لما يكرمك يبقى أكيد بيحبك، ولما يخليك تستقيم على طاعته أكيد أنت غالي عنده، ولو أنت مش غالي عنده هيخلي بينك وبين نفسك، والنفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تلاقي نفسك أنت قاعد في المسجد بتسمع غيرك قاعد على القهوة، وغيرك تانيين قاعدين في الخمرات، وغيرك قاعدين في السينما والمسرح، فهو ده مقامك عند ربنا. لو أنت تعرف مين اللي جابك هنا مش أنت، ربنا هو اللي أقامك في هذا المكان سبحانه وتعالى، وده من كرامتك عند ربنا سبحانه وتعالى ومن غلاوتك عنده سبحانه وتعالى. زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي حب يحطم الفوارق الطبقية حب يجوزها، طبعا هي ما شاء الله كانت جميلة وحسيبة ونسيبة وغنية ما شاء الله وقرشية، فما كانش أي حد يجوزها بقى، لا ده لازم يعني إيه زيجة يعني. فالمهم أراد النبي أن يزوجها من مولى من الموالي اللي هو مين؟ زيد بن حارثة، فرفضت في بداية الأمر، فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانوا وقفين عند الحق، قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال لها أجل. قالت له خلاص إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تزوج زيد بن حارثة وحدث بينهما ما يحدث بين الأزواج عادي جدا. المهم طلقها بعد سنة، فلما صلاها أراد الحق جل وعلا أن يكافئها، هي اللي سمعت أمر النبي والتزمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بتزويج النبي من زينب بنت جحش بأمر من الرب العلي جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري إن أمنا زينب لما كانت تجلس مع أمهات المؤمنين تقول إيه، زوج كن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يا سلام، شوف الكرامة العالية دي، ربنا هو اللي أمر بزواجها من فوق سبع سماوات. أمنا خديجة رضي الله عنها اللي وقفت مع النبي وضحت بمالها وبنفسها وبكل وقتها وحياتها عشان خاطر الدعوة وعشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما تموت يكرمها الحق جل وعلا بكرامة عالية جدا. الحديث رواه البخاري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إذام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك خد بالك بقى فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام، تعال نشوف سيدنا البراء بن مالك. سيدنا البراء بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال كم من أشعث أكبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. أصل الرواية أصلا عند مسلم ما كانش فيها ذكر البراء بن مالك، رواية الترمذي سند صحيح فيها ذكر إيه البراء بن مالك. تمر الأيام بعد موت النبي عليه السلام، تمر الأيام بقى في الفتوحات الإسلامية في فتح توستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، استعصت لموقع توستر، موقع صعب جدا يعني، فاستعصت عليهم، كانت يعني منطقة محصنة، فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فالصحابة قالوا لسيدنا البراء يا براء، سيدنا البراء بن مالك على فكرة أخو أنس بن مالك. فالمهم فقالوا يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله يا براء؟ فقال أجل. فرفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. والسؤال اللي دايما بنقوله، ليه البراء طلب ان يموت؟ خد بالك هو طلب يموت ليه؟ لان الصحابة يا جماعة عشان تعرف بس الفرق اللي بين جيل الصحابة وبين اي جيل تاني، طب بالله عليك لو انت اقسمت على الله وربنا نصر جيش كنت هتعمل ايه؟ لقاءات بقى في التلفزيون المصري والفضائيات ومش عارف ايه، شفت بقى اللي حصل بقى مجرد بس ارفع خلاص فهمت سبحان الله. لكن شوف دول بقى اصحاب قلوب شفافة، يقول لك انا دلوقتي خلاص اتعرفت، الناس كلها عرفت ان انا لو اقسمت لأبر الله قسم، انا خاف من الرياء، لا الافضل بقى ان انا اموت. طب اموت ازاي؟ ما فيش افضل من الميتة دي، ان انا اموت ايه؟ شهيد في سبيل الله. وده اللي حصل يا جماعة مع سيدنا عمر بن الخطاب لما عزل خالد بن الوليد في عز الفتوحات العظيمة اللي كان عملها خالد بن الوليد في بلاد الشام سبحان الله، ويبعت ورقة صغيرة يرسل سيدنا خالد بن الوليد بلغة العصر من وزير الدفاع لعسكري مجنف. سيدنا خالد لأنه راجل مخلص يعمل ايه؟ كان ممكن يقول بقى يعني طب وليه كده يعني في عز الانتصارات دي كلها عشان ما تنسبش ليه؟ لا، يقول ايه؟ رحم الله امير المؤمنين. يا سلام، بيدعي له بالرحمة وما تفرقش معاه، انا وزير دفاع، انا جندي مجند، المهم ان انا بخدم دين الله بس، ما تفرقش معاه بقى انا فوق انا تحت، المهم قدري عند الله مش قدر عند البشر. وسبحان الله وبنفس الاخلاص سيدنا خالد يحمل. سبحان الله، سيدنا عمر بقى عند الموت يقول ايه؟ إني ما عزلت خالدا لتهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. هي دي المسألة، مسألة خوف على عقيدة. البراء نفس الحكاية، خاف إن الناس تقول بس يا عم ما تعتلش هم، أي فتوحات إسلامية تقف قدامك يلا يا براء اشتغل، اللهم إني أقسم عليك خلاص خلص، فمزاي ها، فخاف ان الحته دي تحصل عندهم، يبقى عندهم يقين في البراء وينسوا رب البراء، فقال لا يبقى لازم اموت. طب احسن متى ان انا اموت شهيد؟ يا سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال. يا سلام، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من السبع الأكبر، ويلبس حلة الإيمان الياقوتة الواحدة فيها خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. اللهم ارزقنا الشهادة رب العالمين. ودي سهلة جدا، لأن النبي قال كما عند مسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، شوف قد ايه سيدنا خالد بن الوليد نفسه في حديث جميل قوي رواه احمد في فضائل الصحابه في سند صحيح، جاله واحد من قواد الروم، ودي كانت برضه كرامه عاليه جدا لخالد بن الوليد، فقال له: يا خالد، تزعمون انكم تتوكلون على ربكم؟ قال: اجل. قال: فهذا كوب من السم فاشربه، كنت متوكل على الله. الجنود طبعا ايه حاولوا يمنعوا مين؟ خالد: هتشرب سم يعني تموت؟ طب ده انت قائد الجيش. فقال: دعوني، سيبوني، مسك كوب السم، كوب سم صافي، مش مثلا كوبايه برتقال وعليها نقطه سم. سبحان الله. فشرب كوب السم وقال: بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. يقول الراوي: فشرب السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. ايه رأيكم في الوصفة دي؟ سبحان الله. يعني شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم هؤلاء الناس، ليه؟ عندهم يقين وثقة في الله فوق الخيال. سبحان الله. سيدنا حنظلة، سيدنا حنظلة والحديث عند الحاكم بإسناد الحسن، في يوم في ليل الدخلية والشباب، عشان تعرف بس النهاردة الشباب اللي واقفين على النواصي عمالين يتفرجوا على البنات رايحة جاية، سبحان الله، ده راجل يا جماعة في الحلال بتاعه وهو في حضن زوجته ليلة دخلته، سبحان الله، وكان جنبا فسمع منادي الجهاد، فسمع منادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. يعمل ايه؟ انت مع زوجته يسيبها؟ انت لو مكانه تسيبها؟ طب اسأل نفسك وخليك صالح مع نفسك. سبحان الله. رغم ذلك ترك زوجته الجميلة وخرج، يعني ايه سبحان الله، ولم يغتسل، خرج وهو جنب. ليه؟ خاف لحسن يفوت الجيش. وذهب وجاهد حتى قتل، فرآه الصحابة وقد بلل جسده بالماء ولم يكن معهم ماء يومئذ. يعملوا ايه؟ يسألوا النبي على طول عليه السلام. يعملوا ايه؟ يسألوا النبي على طول عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، ده هنشوف له مية حوالين حنظلة كتيرة جدا وما فيش مية أصلا نشرب حتى. فقال النبي: أجل، لقد رأيته وبين السماء والأرض تغسله ملائكة السماء بماء من الجنة وحنوط من الجنة. يا سلام، يعني شوف قد ايه كرامة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، يوم ما اتقتل في غزوة أحد يا جماعة، حديث رواه مسلم، لما مات سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام فبكت أخته أو ابنته باختلاف الروايات، فسبحان الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. يا سلام، لا ده في رواية أجمل بقى وأعجب من كده. اسمع لما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي بإسناد صحيح. عارفين والد جابر بن عبد الله كان ساعتها ساعة ما قتل واستشهد، كان ساعتها جابر بن عبد الله ده ابن الوحيد، كان عنده ساعتها حوالي 15 سنة. سايب له ايه؟ سايب له 9 بنات، سايب له 9 بنات. فسبحان الله، فطبعا اول ما مات ابوه طبعا هو متحمل مسؤولية 9 بنات، فكان حزين جدا، فحب النبي ويوسيه، فقال: يا جابر، الا تعلم ما صنع الله عز وجل بابيك؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم، صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جابر، ان الله عز وجل لم يكلم احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب، طبعا الكلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت لا، فإن الله قد كلمه إيه؟ كفاحا بغير حجاب. فقال له: عبدي تمنى علي. فقال: يا رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية، أنا نفسي أرجع وأتقتل من أجلك مرة ثانية. فقال جل وعلا: إنه قد صدق القول مني أنهم إليه لا يرجعون، ما ينفعش ترجع الدنيا مرة ثانية. فقال: يا رب، فأخبر من ورائي أو فبشر من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سلام. سيدنا خبيب ابن عدي رضي الله عنه، حديث في البخاري، سيدنا خبيب لما في يوم بدر قتل الحارس ابن عامر، ولاده فضلوا متربصين لحد ما اصطادوا مين؟ سيدنا خبيب، وخدوه عندهم أسير في مكة، ثم أجمعوا على قتله، قالوا: نستنى لحد ما الأشهر الحرم تعدي وبعدين إيه نقتله. فالمهم سيدنا خبيب حب يطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إيه يستحب يعني يحلق شعر العانة، لأن يعني النبي عليه السلام يعني لم يرخص لنا أن نترك شعر العانة أكثر من 40 يوما. فالمهم فاستعار موس من بعض بنات الحارث، فجابت له موس، فالمهم كان ليها ابن صغير، طفل صغير، هي مش واخدة بالها، راح مغفلة كده، راح إيه ماشي من وراه، وراح رايح لمين؟ لسيدنا خبيب، وراح قاعد على رجل سيدنا خبيب. هي داخله من بره فشافت مين؟ سيدنا خبيب قاعد في ايده الموس وعلى حجره مين؟ الطفل الصغير. قالت: بس يبقى ايه؟ هيقتله، هي ما قالتش حاجة، هي بتقول في نفسها يعني. فسيدنا خبيب حس عايزة تقول ايه، قال لها خايف اقتله، فسكت. قال لها ما كنت لأفعل ذلك، اللي زي ما يعملش حاجة زي كده، رغم ان انتوا حاطيني انا عشان تقتلوني، لكن انا ما عملتش كده ابدا. هي دي اخلاق الصحابة يا جماعة، عشان كده ربنا اكرمهم ورفع قدرهم في الدنيا والاخرة رضى الله عنهم وارضاهم. فقالت المرأة والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب بن عدي، والله لقد وجدته هنا بالكرامة بقى، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب وهو موثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة واحدة. فكانت تقول إنه لرزق رزقه الله عز وجل لخبيب بن عدي، والحديث كما قلت رواه البخاري. طيب نختم بأربع أمثلة كده في عجالة سريعة. الملائكة وهي تسلم على عمران ابن حسين، عمران ابن حسين حديث صحيح مسلم أنه قال لمطرف رضي الله عنه وارضاه، قال إنه قد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. ملخص الموضوع كما قال الإمام النووي، إن سيدنا عمران بن حسين كان عنده، كان مصاب بمرض البواسير، ففضل يعني إيه مستحمل الألم الشديد ده ومش عايز يكتوي. ليه؟ عشان يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللي هم إيه الذين لا يكتوون. فالمهم اشتد عليه الألم جدا، قبل ما يستعمل الكي كانت الملائكة كل يوم تسلم عليه عند الصحر. الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين، والحديث رواه مسلم، كانت تسلم عليه إيه عند الصحر. فلما اكتوى تركت الملائكة التسليم على عمران بن حسين. قال فلما تركت الكي عادت الملائكة تسلم عليه مرة أخرى، ودي كرامة عظيمة جدا لعمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه. برضو كرامة تانية لسيدنا حارثة بن النعمان، حديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت صوت واحد أو صوت رجل يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي كذلكم البر، كذلكم البر. قالت أمنا عائشة وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وارضاه. آخر كرامتين نحكم بسرعة كده، سيدنا أسيد ابن حضير، سيدنا عباد ابن بشر، حديث رواه أحمد الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك، إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانوا الاثنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، ليلة ظلمة خالص. قال أنس فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت عصا أحدهما، خد بالك العصا بتاعت واحد منهم راح منورة لوحدها كده. قال فكان يمشيان في ضوئها، فلما تفرقا كل واحد ماشي بقى من طريق، أضاءت عصا هذا وعصا هذا، ده العصا بتاعت نورت وده التاني إيه العصا بتاعت نورت. والحديث كما قلت عند أحمد والحاكم سند صحيح. أختم بهذه الكرامة الجميلة العجيبة لسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنتم عارفين في غزوة مؤتة، وبنسميها غزوة رغم أنها سرية لأن النبي ما كانش فيها، لكن سماها أهل السير والمغازي سموها غزوة لأهمية هذه السرية. فالمهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر على الناس ثلاثة، قال لهم عليكم زيد بن حارثة هو ده الأمير بتاعكم، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. سبحان الله، راحوا هم الثلاثة وراحوا مع الجيش، وكان عدد المسلمين في الوقت ده 3,000، وكان عدد الكفار قد إيه يا جماعة 200,000. يا سبحان الله، عقيدة بقى تظهر بقى في أجلى وأحلى صورها من عبد الله بن رواحة. أول ما عرفوا إن عدد الكفار 200,000 قالوا بس إحنا دلوقتي بين 3 خيارات، إما إن إحنا نخش مقاتل، وإما إن إحنا نرجع، وإما إن إحنا نطلب من النبي إن يبعث لنا إيه جيش. فقام عبد الله بن رواحة وقال يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وإنها والله لإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منعة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها والله لإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. يا سبحان الله، ودخلوا. أول ما بدأت المعركة يا جماعة شاط زيد بن حارثة في رماح القوم، من اللي خد رأي منه؟ جعفر بن أبي طالب، فكان يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. ويدخل جعفر بن أبي طالب ماسك الراية بإيده اليمين، ماسك الراية بإيده اليمين، قطعوه بإيده اليمين، خد الراية بإيده الشمال، قطعوه الشمال، حط الراية بين عضديه فقتلوه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية بعد ذلك عبد الله بن رواحة فقتل أيضا، ثم أخذها خالد بن الوليد، فنصر الله عز وجل جند الموحدين. والنبي قاعد فين؟ في المدينة، وهم فين؟ في مؤتة، سبحان الله، بينهم وبين بعض آلاف الكيلومترات أو مئات الكيلومترات. والنبي كما عند البخاري عن أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية. النبي بيوصف، هو لسه يعني سبحان الله لسه مرجعوش، والنبي بيوصف وقعد فين؟ في المدينة. قال أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، والنبي عيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها سيف الله خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه. يا سلام، جعفر بن أبي طالب لما قتل يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أكرمه، لما أديه الاثنين اتقطعوا ربنا أكرمه بدل إيدي دولت بجناحين يطير بهما في الجنة. صدق الكلام ده، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. رواية ثانية قال عبد الله بن جعفر اللي هو ابن جعفر بن أبي طالب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. في رواية ثالثة جود إسناد الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جعفر يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه. رواية أخيرة عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة عم النبي عليه السلام، وإذا حمزة متكئ على سرير. يا سلام، دي كانت يا جماعة باقة عطرة من كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني احنا نتمنى أن ربنا يجمعنا مع الصحابة، لكن خد بالك من حاجة، اوعى تنسى قول الإمام ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لو عايز تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحابه لازم تفضل على الجادة، لازم تفضل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حتى تلقاهم في جنة الرحمن. يبقى تحرص كل الحرص ان انت تتأسى بالنبي، تتأسى بأصحاب النبي، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أصحابه حتى يجمعك الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ودي كان لها قصة جميلة أختم بها، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صرفهم من المهم إلى الأهم، مش مهم القيامة إمتى، مش مهم القيامة إمتى، المهم أنت جاهز ولا لا، مستعد للقاء الله دلوقتي وأنا مش جاهز. فقال وماذا أعددت لها؟ فقال له الأعرابي ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا والله العظيم نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. دايما عايزين نذكر إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، لو استقمنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ربنا سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كلما تزداد هدى ربنا يزيدك، كلما يزيدك هتزداد، وهكذا إلى أن تصل إلى صحبة النبي وأصحابه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه البعض يعني إيه؟ يعني العناصر اليسيرة جدا من كرامات الصحابة، وإلا كرامات الصحابة أكثر من كده بكثير، لكن نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي وأصحابه في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.